أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدروس الماضية تبينا أحوال المنافقين وما أعده الله لهم. الذي مضى تبينا صفات المؤمنين وقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي الآية التي سمعتموها قبل قليل بشارات ووعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات من أهل الإيمان، فيقول الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أيوة الله يا عباد الله، إن هذا هو الفوز، والفوز ليس فوزا عاديا وإنما هو فوز عظيم. هذا وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فينبغي لكل مؤمن تتوفر فيه تلك الصفات أن يفرح ويحافظ على ما هو عليه من الخير حتى يلقى ربه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات ذكورا وإناث جنات متنوعة الأشجار حسنة المنظر لذيذة الثمر، وحتى يكتمل تصويرها قال تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل، لهؤلاء تجري من خلالها بين تلكم الجنات. وأهلها الذين هم المؤمنون والمؤمنات تبقون فيها أبدا، ليست زيارة أو سياحة لمدة شهر أو شهرين أو أسبوع أو يوم، بل هم فيها خالدين فيها. وأيضا لهم في تلك الجنات مساكن، وهذه المساكن طيبة في بنائها وطيبة في منظرها وطيبة في الاستقرار بها في جنات عدن، أي جنات إقامة. ورضوان من الله أكبر، أي أن الله تعالى يرضى عن هؤلاء الصنف من الناس، وهم المؤمنون والمؤمنات. وسنقرأ بعض ما ورد من الأحاديث في هذا المعنى. جاء في الصحيحين، أي صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا وصف لبعض حال الجنة، أنها تهيأ في بنائها، وأوانيها من ذهب أو من فضة، وأن أهل الجنة ينتظرون أن ينظروا إلى ربهم جل وعلا وسيرونه، كما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها ذات حسن ونظارة وتنظر إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الكفار فإنهم يحجبون عن ربهم ولا يرونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة. تأملوا هذا الوصف: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه في الصحيحين. هذا منزل للمؤمن عبارة عن خيمة من اللؤلؤ، فارتفاعها 60 ميل يعني 100 كيلو، هذا ارتفاعها، فما عرضها؟ لا بد أن يكون العرض أكثر من الارتفاع، وهذا الإنسان لو نظر إليه بالمعايير المادية لا يوجد مثله في الدنيا أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. هذا من البشارات التي يبشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم من آمن وأقام الصلاة وصام رمضان، أي وأدى بقية أركان الإسلام الترمذي عن عبادة بن الصامت مثله وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء عند الإمام أحمد. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فسألوا الله لي الوسيلة. قيل يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة هي أعلى منازل الجنة وهي لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. نرجو كما رجع نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون له. وجاء في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا العمل لا يكلف نفسه. إنسان إذا سمع المؤذن يتابع معه. إذا كبر يكبر معه. إذا تشهد يتشهد معه. إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا إذا قال حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يكبر معه ويحلل. ثم بعد هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فتستحق بهذا الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة. ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها بي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أبي المجلح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. كلمات مختصرات وهي وصف رائع بديع لمن كان يفقه. لبنة من فضة ولبنة من ذهب هذه هذا بناؤها. غلافها يعني دهانها هو المسك. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم. ليس فيه مشاكل. ولا خصومات. ولا شجر. ولا منظفات. ولا مؤذيات. ولا تشويش. ولا إذاء. بل نعيم دائم. وأنس دائم. ليس فيه بؤس. وليس البقاء مؤقت. لأن هو يبقى فيها حيا لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يتحول من سن الى سن اخرى فيتحول الى كهل ثم الى شيخ ثم يعرم بل يبقى في حال الشباب. لا يخنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام اعرابي فقال يا رسول الله لمن جئت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه كلها سهلة ليست صعبة. ومعنى أن فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يعني حسنها ونضارتها وأن فيها الزجاج. وليس معنى هذا أن للغير أن ينظروا إلى ما بداخلها وإنما هي لأهلها يتنعمون فيها بهذه الصورة دون أن يكشفهم أحد أو يطلع عليهم أحد لأنها لهم خاصة. وهي لمن طيب الكلام أي لمن كان كلامه حسنا. من كان كلامه حسنا كان قوله طيبا ليس بذيئا ولا سذابا ولا فاحشا. وأطعم الطعام أي بذله لمن يستحقه فلا يكون بخيلا. وأدام الصيام يعني أكثر من صيام النفس. وليس معنى هذا أنه يصوم النهار كله يعني كل السنة بل النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقال من صام من الشهر 3 أيام كان كصيام الدهر. وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وليس معنى ذلك أن الإنسان يصوم كل يوم فإن هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من رآه يعمل هذا العمل. وصلى بالليل والناس نيان يعني يقوم آخر الليل يتهجد به لأن أفضل الصلاة صلاة الليل وأفضل الصيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها وهدى ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهر مطلد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحضرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن مشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. فهذا التبشير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وحثهم على أن يشمروا بتحصيل هذه الجنة. ومعنى التشمير الإنسان إذا كان عنده حمولة تاجيلة أن يرفعها فإنه في العادة يزيل كمه عن ذراعيه ويرفع ثوبه ويحزمه في وسطه حتى لا يعيقه شيء من العوائق. فيقال فلان مشمر يعني أنه متهيئ لحمل هذا الحمل الهام الذي يحتاج إلى استعداد. وكذلك الذي يريد هذه الجنة التي ليس فيها خطر وهي كما وصفها عليه الصلاة والسلام نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهر مضطرب وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحضرة ونعمة في محلة عالية سهية. هذه من صفات الجنة. الله تعالى يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون في أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ماذا يسمعون؟ قيلا سلاما سلاما. هذه أعلى للسابقين. يليها أيضا في الجنة أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبوط وطرح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ويقول جل وعلا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من سفر وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه آيات مسلوحة لأجل التهيئ والاستعداد والعمل لتحصيلها فآيات الوعد وآيات الوعيد إنما تساق لحث الناس وحظهم على تحصيل الخير والبعد عن الشر. بينما ذكر الله تعالى أحوال الصنف الآخر قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا شيء إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصبون على الصنف العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحليب فشاربون شربة هذا نزلهم جميعا. فما سمعتموه من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور المبشرة يجب على الإنسان أن يتعملها كثيرا ويعمل لتحقيقها، لأن نراه في الموازين المادية في أحوال الدنيا يجتهد في العمل لتحصيل الراتب ولتحصيل الربح في التجارة ولتحصيل المسكن المريح ولتحصيل السيارة المريحة ونحو ذلك، ويجتهد ويسعى سعيا كثيرا. بينما لو بدل ربع هذا الجهد في طاعة الله تعالى لحصل على منازل لا يتصور ولا يعرف لها نظير في الدنيا في حسنها وراحتها ومتعتها ومتعتها. المسألة الثانية التي يحصل عليها أهل الإيمان زيادة على هذه الخيرات في الجنات قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من هذه الجنات، لأن رضا الله جل وعلا عنهم أعلى وأعظم وأجل مما هم فيه من النعيم. كون الله جل وعلا يرضى عنك هذا هو أعظم النعم. إذا رضي ربك عنك حصلت على كل ما تريد وما لم يخطر لك ببالك. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ ويقولون رب وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله ذلك. فرضوان الله جل وعلا هو أعظم النعم. وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قال يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال رضواني أكبر. فرضوان الله تعالى هو أكبر نعمة وأعظم. هذه المسائل تدعونا إلى أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ينبغي له أن يكون يتأمل معاني ما يقرأ. والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، فلو أن كل إنسان وهو يقرأ القرآن يتأمل ما يقرأ ويتفهم لوجد في هذا متعة وراحة وسعادة غامرة لا يتصورها إذا غفل عن التدبر وفاته هذا الخير. وقوله جل وعلا ذلك هو الفوز العظيم. حصول الإنسان على هذه المنازل هو الفوز. وهذا الفوز ليس فوزا عاديا بل هو فوز عظيم لا يقاس بمقاييس الفوز التي يعرفها الناس في دنياهم، لأنه أعظم مما يتصورون، وهم في حال يكونون فيها في غاية السعادة والراحة والأنس. وتأملوا هذه الآيات والآيات التي قبلها. الله تعالى ذكر حال المنافقين بأن بعضهم من بعض يتولون بعضهم بعض، يناصرونهم ويحبونهم ويعينونهم. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المؤمنون على العكس من ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. المنافقون نسوا الله فنسيهم، وقال إن المنافقين هم الفاسقون، بينما أهل الإيمان قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان يضع هذه الآيات مقابل هذه الآيات، ويمكن أن يكون اثنان يعيشان في مكان واحد، هذا من هذا الصنف وهذا من هذا، ولا فرق بينهما في الخلق والرغبة إلا أن هذا عرف الحق واتبعه وذاك أضله الله واتبع هواه. فيجتهد الإنسان في هداية نفسه وإصلاحها وإصلاح أسرته وأولاده وتقويم المعوج من السلوك والاستقامة على الخير، لعل الله يجعله من الذين يرحمهم الله ويوعدون بالجنات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يخلدون فيها، ويرضى الله تعالى عنهم إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نعرف. يشير إليه، ما يشير إليه السؤال. الذي نعرفه أن الإمام إذا كان قرأ آية فيها سجدة أنه يسجد. ومواضع السجود معروفة ومحددة، هي 14 سجدة في القرآن. بعضها فيه خلاف متسجد صار عند بعض أهل العلم، خر راكعا وأناب، بعض أهل العلم يرى أنها سجود، وبعض أهل العلم يرى أن فيها السجود. وعلى كل فالمأموم يلزمه متابعة إمامه إذا سجد أو ترك، لكن الذي يظهر أن الإمام يكون من أهل الفقه والفهم والفهم والمعرفة، فلا يترك السجود إذا كانت الآية التي مر فيها فيها سجدة. والإنسان إذا تأمل المصحف يرى مواضع السجود قد علم عليها ووضع عليها علامة، فإذا كان الإنسان لا يعرف مواضعها يهتدي إلى ذلك. يقول: من أراد الإقامة أكثر من 3 أيام هل له القصر؟ ومن قصر ماذا يفعل؟ الإنسان إذا كان يبقى في بلد أقل من 4 أيام فأقل، إنه يعتبر له حكم المسافر، يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام. لكن الرجال إذا كانوا في بلد تقام فيه الصلاة جماعة وحوله مساجد، ينبغي له أن يصلي في المساجد ويتابع الإمام الصلاة، يصلي مثل ما يصلي الإمام، فيلزمه الإسلام معه ولا يصلي في بيته منفردا. في برية فالسنة له أن يؤذن وليس فرضا، إنما الأذان فرض كفاية في حق الجماعة، والمنفرد ليس فرضا عليه وإنما هي مستحبة. وكذلك يقيم، لصلاته حتى ولو كان في البلد. إذا كان الشخص شاك أنه محسود ماذا يعمل وما صفة الرقية الشرعية؟ كثير من الناس يصابون بشيء من الشك والقلق ونحو ذلك، ويوجد عندهم شيء من الوساوس فيصير مريضا وهو ليس بمريض، ويقول: أنا مسحور، أنا مصاب بعين، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، بينما هو في الحقيقة ليس عنده شيء إلا أوهام وتخيلات. والذي ينبغي للإنسان أن يتعلق بالله ويكون قلبه متصل بالله، معتمد عليه، متوكل عليه في كل أموره، ولا تسري إليه هذه الوساوس والتخيلات، لأنها تقتله وتضره، وهي أوهام لا رصيد لها. وينبغي يعني للإنسان أن يرقي نفسه في الصباح والمساء بالأذكار الشرعية والرقية النبوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين والإخلاص بعد كل صلاة، فهذا من سنن الصلاة أن الإنسان بعد السلام وبعد الذكر يختم ذكره بقراءة آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبهذا تنفرد عنه هذه الوساوس والأوهام والتخيلات. وإذا كان حقيقة مصاب بعين ويعرف من أصابه فليأخذ من أجره بأن يتوضأ له هذا الإنسان ويغسل أماكن العرق فيه فيضعها في ماء ويرتجل به، فإن هذا من أسباب الشفاء بإذن الله. ويأمر هذا العاين الذي أصابه أن ينفخ عليه ويهلل عليه ويذكر الله تعالى عليه ويبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك من الأمور التي تعلق الأمور بالله تبارك وتعالى. أحب أن تصلي صلاة التراويح في المسجد لأنني وحدت بخشوع مع العلم أن هناك باب خاص للنساء ومكان لهم، وسمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فما هو قولكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، ويقول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهم خير لهم. فإن عتت إلى المسجد ولا خطر ولا محذور شرعي فلا بأس بمجيئها، وإن صلت في بيتها فهو أفضل لها. يقول هناك امرأة تأتي إلى بيتنا وتطلب مساعدة، يعني متسولة، ونقوم بمساعدتها بقدر ما نستطيع، وكانت تأتينا كل شهر أو شهرين لكنها الآن صارت تأتي كل أسبوع وتطلب طلبات خاصة، علما بأن جميع أفراد العائلة لا يشعرون بالطمأنينة والراحة لها. هل علينا إذن إذا لم ندخلها بيتنا أو نوفر لها حاجتها؟ مع العلم أني وعدتها في البداية أن أعطيها 100 ريال أجار بيتها، دخولها إلى منزلكم ليس بذلك، أعطوها الذي تريدون إعطاها إياه وهي عند الباب. ليس من الضروري إذا كنتم لا ترتاحون لدخولها أو تشكون فيها أن تدخلوها منزلكم، لئلا يوجد عندكم طلب ولأن الله تأتموا بحقها فتتهموها بشيء وهي منه بريئة. فدفعا للشبهات واتقاءا للشهور أعطوها ما تستطيعون وهي عند الباب وتعود إلى منزلها، أو أوصلوا حاجتها إليها في بيتها وأختصروا عليها المشوار من أن تأتي إليكم. يقول هل يمكن أن يكون طواف التطوع أقل من 7 أشواط؟ نقول لا. كل طواف بالبيت لابد أن يكون 7 أشواط تامة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، لو نقصت خطوة واحدة لا يصح. يقول إذا من الله علي بالصلاة داخل الكعبة ففي أي جهة تصلي؟ نقول لأي جهة شئت، فكلها قبلة إلا جهة الباب، إذا صار الباب مفتوحا لا تستقبل الباب، إنما استقبل شيئا شاخصا منها في أي جهة شئت. يقول رأيت إنسانا يرفع يديه ويكبر وهو جالس، وعند القيام من الركعة في كل الأحوال يرفع يديه، هل هذا صحيح؟ نقول رفع اليدين يكون في 4 مواضع، في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه هي أماكن رفع اليدين، وما عداها فلا يشرع فيه رفع اليدين. يقول معنا خادمة اعتمرت وقد قلت لها من اليوم سنقضي، فالمهم واجب عليك ان تلزمها بالستر من حين قدومها، ولا يجوز ان تكشف وجهها لك ولا لأولادك، لا بد أن تغطي جميع بدنها عنك وعن أولادك، لأنها أجنبية منك وليست من محارمك. وأما النقاب فهو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا لا تلبسه المحرمة من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، لكن بعض الناس يطلقون النقاب على الحجاب الشرعي. أرجو من بعض الأخوة أن يكتب بخط واضح عن بعض عبارات من لا يستطيع قراءتها. هذا يسأل عن صلاة الجنازة، ماذا يقول الإنسان بين التكبيرات؟ صلاة الجنازة فرض كفاية وأجرها عظيم وثوابها عند الله كبير، من صلى على جنازة فله قراط، من صلى عليها وشهدها حتى تدفن فله قراطان. قال وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، في لفظ مثل أحد ذهبا. فينبغي لكل إنسان أن يعرف ما يقول فيها، فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم منقلبنا ونسوانا، فان كان رجلا قال اللهم اغفر له، ان كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وان كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم، وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واكرم خلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ارزقهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. ان كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه. اللهم ثقل فيه موازينهما واجعله في كفالة ابراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. والنساء يصلين على الجنازة كما يصلي الرجال، لأن الصلاة على الجنازة دعاء للميت، وهذا مطلوب لكل مؤمن رجلا كان أو امرأة. الممنوع منه المرأة هو تشيع الجنائز وزيارة المقابر، فإن النساء ممنوعات من ذلك لما يترتب عليه من مفاسد تلحق بهن وتضرهن من الجزع والسخط وما شابه ذلك. أما الصلاة فهي دعاء وترحم على هذا الميت ولا ينتج عنه شيء من المحال. يقول المعتمر هل لا بد من طواف الوداع له؟ نقول لا، الحاج لا بد أن يطوف للوداع إلا إن كان حائضا أو نفسا، وأما المعتمر فلا يلزمه، لكنه لو طاف فإنه أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف لا شيء عليه. يقول ما هي الأعمال التي تزيد الإيمان؟ وما هو العمل الذي يقي من وسوسة الشيطان؟ الأعمال التي تزيد في الإيمان هي الأعمال الصالحة، يكثر الإنسان من ذكر الله فيرق قلبه، يكثر من الاستغفار، يطيب طعامه، لا يأكل إلا حلال، يبتعد عن المشتبه، يغض بصره، يجتهد في المحافظة على الفرائض، ويكثر من النوافل، فإن هذه كلها تزيد المؤمن إيمانا، لأن الإنسان إذا عمل صالحا صار عنده طموح إلى أن يعمل العمل الصالح الآخر، فيجد نفسه بعد فترة يسارع إلى كل الأعمال. والله تعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى جنة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيجتهد الإنسان في المسارعة لعمل الخيرات، ويجد أنه يتغير قلبه ويوجد عنده الرغبة في عمل الخير، بينما إذا وجد عنده التساهل والتكاسل تلاحقت الأمور وتتابعت، فسيجد نفسه بعد فترة أنه يتكاسل عن أشياء كثيرة. إذا تكاسل مثلا عن التذكير إلى الصلاة يجد نفسه أنه تفوته الصلاة يعني. ثم بعد هذا يجد نفسه أنه يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فيجره هذا إلى أن يترك الصلاة. وأما الوسوسة التي تحصل لبعض الناس فيجب أن يوجد عندهم القناعة أن الشيطان عدو لهم، ويوجد عندهم القناعة على أن الشيطان لا يمكن أن ينصح لهم، الشيطان حريص على إغواء بني آدم، لأن الله تعالى لما لعنه وطرده وتوعده بالعذاب الأليم بسبب عدم سجوده لوالدنا عليه السلام، قال لا احتمشن ذريته إلا قليلا، وقال لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهو يحرص على أن يصرفك عن الحق إذا استطاع. فإذا لم يستطع ووجد عندك مقاومة جاءك من باب الشرك وقال أنت تريد أن تصلي صلاة مضبوطة ولا فيها مخبطة، يقول لها أريد صلاة طيبة ما فيها خلل، فتوضأ وضوءا جيدا فتجلس تتمضمض 20 مرة ثم تغسل وجهك 30 مرة ثم تقام الصلاة وتخرج ويخرج الناس من الجماعة وأنت لا زلت تتوضأ لأجل أن تؤدي الصلاة، هل هذا هو الوضوء الصحيح؟ لا. فجاءك من باب الحرص على الخير وضحك عليك حتى فوت عليك العبادة، فإذا جاءك العدو وقال لك هذه المقولات قل لا أنت عدو ولا يمكن أن تنصح لي، فأؤدي العبادة كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمضمض 3 يغسل وجهه 3 ما يزيد، يغسل يديه 3 يمسح رأسه مرة وأذنيه كذلك ويغسل رجليه 3 وينصرف، ما يستغرق منك دقيقتين، بينما ذاك المسكين جلس نصف ساعة حرك، ولما انتهى من الوضوء إذا به مجهد مرهق متعب يحتاج إلى أن يستريح بسبب الوضوء الذي تعب فيه مدة نصف ساعة ثاني ظهره. إذا أتيت إلى الصلاة قال أنت ما صليت إلا 2 وأنت صليت 3 تقوم وتأتي بثالثة ثم راجعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة ثم ثامنة، وفي كل مرة يقول لا أنت ما صليت، فلا يصلح أن ينقاد الإنسان له، وإنما يجب أن يتعامل معه على أنه عدو. إذا قال أنت لم تصلي إلا 2 قل لا صليت الجهد، أنت عدو لا يمكن أن تصدقه حتى تصير إنسان عادي وسوي وليس عندك شيء من هذا، فيقال لك إذا حصل لك شك أو صليت 2 أو 3 فتبني على الأحوط تجعلها 2 وتأتي بفاتحة، هذا يقال للإنسان العادي، أما الإنسان الذي عنده وسوسة فيقال له بالعكس من ذلك، اعمل على الأحوط على غير الأحوط، لقيت ما صليت إلا 2 قلت لا صليت 3 حتى تخرج من هذه الأزمة والمرض الذي تعاني منه، مع أنه يجب على الإنسان أن يكون حريصا على الاستعادة بالله من الشيطان والإكثار من قراءة سورة الفلق والناس، وإذا عرض عليه ينفخ عن يساره 3 ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول رجل أدى العمرة ولم يصلي ركعتين في حجر إسماعيل لعدم علمه، فهل عليه شيء؟ ليس من أعمال العمرة أن تصلي في حجر إسماعيل، حجر إسماعيل مقدمه من الكعبة 7 أذرع أو 6 هي من الكعبة، فإذا صلى الإنسان فيها لكان صلى داخل الكعبة، وهذا ليس من أعمال العمرة ولا علاقة له بالعمرة. هذا السؤال هو أول سؤال قرأت عليه تكرر، يقول هل طواف النفل لا بد أن يكون 7 أشواط أم يجوز أقل؟ ماذا قلنا؟ قلنا لا بد أن يكون 7 أشواط، إذا نقص خطوة واحدة لا يصح الطواف، كل طواف بزيد سواء كان نفلا أو واجبا أو ركنا لا بد أن يكون 7 أشواط. يقول حلمت بعد أداء العمرة وأريد أداء عمرة ثانية فكيف الحال؟ لا تأتي بعمرة ثانية تكفر عمرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا يأتي بعمرة ثانية ولا قال للناس كرروا عمرة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.